بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب التي وهبت نفسها للنبي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت: فقلت: إن ربك ليسارع في هواك.
الحديث الثاني.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا ثابت قال: كنا جلوسا مع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنده ابنة له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه، فقالت: يا رسول الله، هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما أقل حياءها. فقال: هي خير منك، رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي الكلام على هذين الحديثين، وأن النساء كن يحرصن على أن يكون زوجات للرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لما في ذلك من الشرف العظيم والمنزلة الرفيعة، بأن تكون الواحدة منهن تحت عصمته صلى الله عليه وسلم، فتكون من أمهات المؤمنين وتكون من زوجاته في الجنة. فكانت الواحدة منهن تأتي إليه وتهب نفسها له طمعا ورغبة في تحصيل هذا الشرف العظيم، وحق لهن أن يتقدمن إليه صلى الله عليه وسلم في ذلك. والتي تفعل ذلك لا شك أن هذا دال على فضلها وعلى نبلها وعلى حرصها على أن تكون من مرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون من زوجاته لتكون أما من أمهات المؤمنين ولتكون معه في الجنة. وأن من قال أن وأن ابنة أنس لما قالت لما لامتها وعاتبتها وقالت ما أقل حياءها، قال: إنها خير منك، أرادت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لها. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت: أما تستحي المرأة، وهذا لما عندها من الغيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والسنيد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب كتب الترمذي
عن عبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب كتب
عن هشام بن عروة عن أبيه
هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب كتب وأبوه عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب كتب.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف
وهو
صدوق البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجة ومحمد بن بشار
والملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب
المرحوم بن عبد العزيز
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ثابت عن أنس
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يشك في ولده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى عرق نزعها. قال: وهذا لعل عرقا نزعه. واللفظ لابن الصباح.
ثم ذكر يعني هذه الترجمة: باب الرجل يشك في ولده. يعني ذكر هذا الحديث عن هذا الرجل من بني فزارة أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. وذلك الذي جعله يشك أنه لما صار اللون يعني مغاير للونه ولون زوجته، فانقدح في ذهنه يعني شيء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض تعريضا قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني هذا شيء غريب، يعني لأن لونه يخالف ألوانهم. فهذا تعريض يعني بشك فيه، أو ما قال إن كلاما يعني لا ينبغي أو كلاما فيه قذف أو فيه كلام، وإنما قال حصل أن امرأتي ولدت غلاما أسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا، مو بس أورق واحد، يعني فيها عدد يعني من الورق، والورق هو البياض الذي يختلط به لون آخر، يختلط به لون آخر فيكون ليس أبيض وليس على لون آخر يعني متميز به، وإنما فيه اختلاط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وكيف ذلك؟ قال لعله نزع عرق، يعني لعل أن في الأصول التي انحدر منها ما من يكون كذلك، يعني فيه يعني هذا اللون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولعله نزع عرق، يعني هذا أيضا مثل ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله أسئلة وأجاب على هذه الأسئلة، ثم أخبره على وفق ما أجاب به، حيث أنه ذكر سأله هذه الأسئلة وأجاب بهذه الأجوبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذن هذا من جنس هذا، وهذا يدل على ثبوت القياس، دليل الحديث هذا يدل على ثبوت القياس، وأنه من الأدلة المشروعة والأدلة الشرعية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أو سأله عن ألوان إبله وقال لعله نزع عرق، يعني أن أصوله فيها من يكون لونه أسود، فيعني جاء على أساس تلك ذلك الأصل الذي كان في أصل تلك الإبل. قال له أيضا كذلك قد يكون يعني في الأصول من يكون يعني لونه أسود وأنه نزعه عرق. فكان عليه الصلاة والسلام جوابه مبنيا على سؤاله، لما سأله وهو نفسه قرر هذا الشيء بالنسبة للإبل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من جنس هذا، وهذا ما كما قلت فيه إثبات القياس، وفيه سؤال الرجل الذي سأل عن شيء هو متردد فيه أو شاك فيه، الأسئلة التي يكون في جوابه جوابه على تلك الأسئلة جوابه عن سؤاله، جوابه عن سؤاله، فيكون في ذلك تقرير للشيء الذي شك فيه بما هو مستقر عنده، أي عند السائل. وهذا من جنس الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص الرطب إذا جف؟ أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لأن المطلوب أن يكون مثلا بمثل، ومعلوم أن الرطب إذا جف يعني يختلف عن حاله وهو رطب. فقال هل ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن لا، لأنه لابد أن يكون مثلا بمثل، لابد أن يكون مثلا بمثل. وإذا كان يعني صاع من الرطب يعني يماثل صاعا من الـ من الـ من الـ التمر، وفي حال كونه رطبا ثم إذا يبس الرطب نقص يعني عن الأول، فإنه ذلك لا يجوز، لأنه لا بد من المساواة والمماثلة. وكذلك مثل قضية الصاع من البر، الصاع من البر، فإذا يعني الذي هو مقدار الزكاة، زكاة الفطر، في أنه صاع، فإذا كان دقيقا مطحون فإنه لا يكفي أن يكون صاع طحين بصاع بر، لأن البر إذا طحن يصير أكثر من 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 من, من البر، يعني ففيه فرق بين الشيء إذا كان على حال وعنه إذا كان في حال أخرى. فالحديث دال على ثبوت الأنساب، وأنه إذا حصل شيء في تغير اللون أنه لا يشك فيه ولا يتردد فيه، وإنما يجعل يبنى على الأصل وهو حفظ الأنساب وسلامتها، حيث لا يكون هناك أمر جلي واضح يدل على خلاف ذلك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح
صدوق أخرج له
وداود بن ماجة.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن الزهري
محمد المسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن سعيد بن المسيب
وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عباءة بن كليب الليثي أبو غسان عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود وإن أهل بيت لم يكن فينا أسود قط. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أسود؟ قال لا. قال فيها أورق؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عباءة بن كليب
وهو صدوق أخرج له
ابن ماجة.
نعم.
عن جويري بن أسماء
وهو ثقة
صدوق
أخرج أصحاب كتب إلا
الترمذي.
إلا الترمذي.
عن نافع
وهذا اسمه واسم أبيه على يعني موافق لأسماء النساء، اسمه واسم أبيه يعني موافق لأسماء النساء. جويري اسم امرأة وأسماء اسم امرأة، وقد جاء على رجلين يعني الرجل الابن اسمه جويرية والأب اسمه أسماء، فهي أسماء للرجال على أسماء النساء. نعم.
عن نافع ابن عمر
نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب.
قال رحمه الله تعالى باب الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن ابن زمعة وسعدا رضي الله عنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة.
ثم ذكر هذه الترجمة باب الولد للفراش والعاهر الحجر. الولد للفراش يعني لصاحب الفراش الذي هو الزوج أو السيد، فإن أنه لو حصل يعني زنا أو لو حصل يعني شيء يعني يخالف لون الإنسان يعني وقد حصل منه أو حصل من المرأة يعني وقوع في أمر محرم ثم جاء ولد، فإنه يكون لصاحب الفراش ولا يكون لصاحب للزاني، وذلك أن الزاني ليس له ولد، والولد إنما للفراش ما دام أن صاحب الفراش يحصل منه الجماع، فإنه هو الذي يكون له الولد، وذلك لأنه هو فيه المحافظة على الأنساب وعدم ضياعها. قال عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث أن رجلا قال أن ابن زمعة وسعدا
اختصما إلى سلم في ابن أمة زمعة.
اختصما إلى نفسه في ابنة أمة زمعة يعني زمعة الذي هو والد سودة، وهذا أخو سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الولد ولد على فراش أبيه أبي عبد بن زمعة الذي هو زمعة لأنه كان لأنها كانت أمة له يطأها. وسعد بن أبي وقاص قال إن أخاه عتبة يعني أوصاه بأن يأخذ يعني ابن أمة زمعة، وذلك لأنه حصل منه الوقوع يعني فيها الفاحشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة يعني الذي هو ليس صاحب الفراش، ولكن محافظة على الانساب وتغليبا لجانب الفراش ولجانب حفظ النسب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لك يعني يا عبد بن زمعة يعني وذاك ليس له شيء. قال الولد للفراش الولد للفراش. ولما كانت أمة زمعة فراشا له يطأها فإنه يكون ابنا لزمعة ويكون أخا لعبد بن زمعة وأخا لسودة بنت زمعة هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. ولكن لما رأى الشبه البين بعتبة قال احتجبي عنه يا سودة، يعني أنها لأنها تحتجب عنه لهذه الشبهة ولهذا الشبه البين بالزاني. ولكن من أجل محافظة على الإنساب الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقه بصاحب الفراش، وإن كان الشبه ليس لصاحب الفراش وإنما هو لغيره ولهذه الشبهة الرسول عليه الصلاة والسلام قال احتجبي، وذلك لما فيه من الاحتياط وما فيه من البعد عن الريبة أو عن الشك الذي الشيء الذي يشك فيه. وفي بعض الروايات قال وللعهر الحجر، العهر هو الزاني له الحجر يعني له الخيبة أو له التراب أو له الحجر الذي يرمى به يعني يرمى به الزاني إذا كان محصنا. ومعلوم أن الرمي بالحجارة والرجم إنما يكون المحصن، وأما غير المحصن فإنه يجلد 100 جلدة كما جاء ذلك في القرآن. الثيب يردم والبكر يجلد 100 جلدة. فقال احتجبي عنه يا سودة لما رأى الشبه البين بعتبة. ولكن المحافظة على النساب مطلوبة، ولهذا غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الفراش فألحقه بصاحب الفراش. والعاهر ليس له ولد وإنما له الخيبة وله التراب وله الرجم يعني إذا ثبت وتوفرت فيه شروطه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش.
ثم ذكر حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى يعني حكم بالولد للفراش يعني لصاحب الفراش كما مر في الحديث السابق، يعني أنه قضى به لعبد بن زمعة الذي ولد على فراش أبيه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه
وهو
يقال له صحبة أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن عمر
عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر.
نعم. وهذا مثل ما قبله.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق رجل البخاري وأصحاب السنن.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر.
نعم. وهو مثل ما قبله. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش.
إسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن الشاميين وهذه منها.
أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن شرحبيل بن مسلم
وهو
صدوق فيه لين أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي أمامة الباهلي
صدي بن عجلان رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب.
يقول ألا ينسب الولد للزاني؟ فإن الله يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
هذا ليس أب، هذا جاء من سفاح لا من نكاح، والنسب إنما يكون من النكاح لا من السفاح.
يقول رجل تزوج بامرأة وكان لا يتهمها بشيء فأنجبت وكان لا يتهمها بشيء فأنجبت بعد 5 أشهر من الزواج، فهل له أن يعترف بهذا الولد أو ماذا عليه؟
لا، ليس
واقع،
ليس هذا، لا يكون ولدا له. إذا كان الولادة بعد 5 أشهر من الزواج لا يكون ولدا له، لأن أقل مدة للحمل 6 أشهر، أقل مدة للحمل 6 أشهر، وهذه أقل من هذه المدة، وإنما 6 أشهر لأن الله عز وجل جمع بين الحمل والفصال ب30 شهرا، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين، فإذا أخرج 24 شهر من 30 شهر يبقى 6 أشهر للحمل، فهذه أقل مدة الحمل. فهذا الولد الذي حصل قبل 6 أشهر ل5 أشهر أو أقل هذا لا يكون ولدا له.
وش لسه أنا وش سيعمل سوي؟
ليس ولدا له، يعني هذا لا يكون عن طريق زنا أو عن طريق يعني شبهة، إذا كان حصل شبهة ولا شيء يعني. وأما كونه ولد له لا ينسب له أبدا، أقول لا ينسب له.
يعني يقول هل له أن يعترف بهذا الولد؟
لا يعترف به، لأن ما دام أنه حصل يعني لهذه المدة ليس ولد له حتى يعترف به له.
أو ماذا عليه أن يفعل؟
إن يعني تركها، يعني وإن كان أنه تبين أنه إن حصل يعني شيء فيه شبهة، لكن الأقرب أنه يتركها، لأن هذا الولد يعني حصل يعني لم يحصل منه وإنما من غيره. نعم.
يعني ينتفي منه.
نعم أصلا هو ليس له، يعني ولا يقال ينتفي بلعان، لأن اللعان الذي يمكن أن يكون منه، وأما هذا لا يمكن أن يكون منه.
قال رحمه الله تعالى باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حفص بن جميع قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فتزوجها رجل، قال فجاء زوجها الأول فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت معها وعلمت بإسلامي، قال فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول.
صحابي من هو؟
ابن عباس.
ثم إذا قال باب الرجل باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، والرجلين إذا أسلم أحدهم الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر، إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فإنها تنتظره ما دامت في العدة، فإن أسلم فهي زوجته، إذا أسلم وهي في عدتها فهي زوجته، وإن يعني لم يسلم فإن لها أن تنتظره ولها أن تتزوج بغيره، وإنما يكون له الحق في حال كونها في عدتها، أما إذا خرجت من عدتها فإنه يعني لا تبقى لها أن تنتظر ولها أن تتزوج. وهنا ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها أسلمت وتزوجت رجل آخر، وجاء الرجل وقال إنه أسلم معها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها للزوج الأول لأنها كانت في العدة، يعني ما دام أنه يعني حصل أنه كان إسلامهما معا، وإذا أسلم الكافران معا فإنهما يبقيان على نكاحهما وعلى عقدهما الذي كان في حال الكفر، ولا يحدث عقد في الإسلام وإنما الكفار اللي أسلموا يبقون على عقودهم وعلى زيجاتهم دون أن يحصل تغيير. فالرسول صلى الله عليه وسلم ردها إلى الأول، لأن الزواج صار في وقت ليس من حقها أن تتزوج، فأرجعها إلى الأول. ومعلوم أنه لا بد من يعني براءتها أو استبرائها يعني بعد الزوج الثاني الذي نكحها بهذه الشبهة، وترجع إلى الأول الذي هو أحق بها من الثاني. نعم.
السنة. قال حدثنا أحمد بن عبدة
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن حفص بن جميع
وهو متروك
ضعيف.
نعم
ضعيف.
نعم. نعم.
عن سماك.
عن سماك وهو ابن سماك بن حرب وهو
صدوق
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
ورواية
عن مكرمة الطلبة.
وعن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث في يعني إسناده ضعف، ولكن هذا هو التفصيل الذي يكون في في في, في مثله. نعم. وهذا يفيد بأنها كانت في العدة، وأنهما أسلما جميعا، وأن الزواج فيه يعني مبادرة إلى التخلص من الزوج الأول مع أنه هو الأحق.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد ويحيى بن حكيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد.
أعد الإسناد.
أول الثاني.
الثاني.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد.
ثم ذكر ما يتعلق ب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وزوجها أبي العاص بن الربيع الذي كانت أسلمت قبله وأسلمت قبل زوجها أبي العاص وانتظرته وبقيت يعني. فجاء في الحديث الأول أنه ردها بالنكاح الأول بعد سنتين من نكاحها الأول، وجاء في الثاني أنه ردها بنكاح جديد ومن المعلوم أنها إذا كانت في العدة كما مر في الحديث السابق أن الزوج الذي أسلم يعني في حال عدتها أنه أولى بها، وبعد ذلك أن الأمر يرجع إليها وهي بقيت. وجاء في الحديث الأول أنه ردها بنكاحها الأول بعد سنتين من نكاحها الأول، وفي الثاني أنه ردها بنكاح جديد. وقيل يعني أنها لعل عدتها أنها طالت، وأن المكث الذي حصل في هذه المدة أن الحيض يعني تأخر عنها، ومن المعلوم أن الحيض يعني يتقدم ويتأخر ويطول أحيانا، وقد تطول العدة وقد تقصر كما في المرأة التي تلد، فإنها إذا ولدت فحتى وهي من ذوات الحيض فإنها قد يأتيها الحيض بعد سنتين ما دامت أنها ترضع. ومعلوم أنها يعتبر يعني تعتبر الأقراء، فقد يحصل أن 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 أن, أن الأقراء تتأخر وأنه يطول يعني ويتباعد، وقد يحصل التقارب يعني فيما بينها وتكون العدة يعني معتادة بوقت أوقات معينة. ف يعني من العلماء من قال إن أنها كانت في العدة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ردها يعني بنكاح الأول، والحديث الثاني يقول أنه ردها بعقد جديد أو بنكاح جديد. ومعلوم أن العدة إذا كانت قد خرجت فإنه لا بد من النكاح الجديد، وأنه يعقد لهما إذا أراد أرادت الرجوع إليه، لأنها انتهت علاقته به بخروج العدة. وقيل أنها إذا انتظرت وأرادت أن تبقى فإن له أن يرجع إليها، ولكن يكون بعقد جديد إلا إذا كان. ولهذا رجح بعض أهل العلم من الحديث الأول على اعتبار أنه ردها بالنكاح الأول، وأن العدة كانت أنها متصلة وأنها موجودة. والحديث الثاني في إسناده ضعف، وقد قال الترمذي أن عليه العمل عند أهل العلم، يعني بأنه أنها تكون بعد العدة بنكاح جديد. والأول ليس بواضح أن العدة خرجت، اللي هو كونه بعد سنتين من نكاحها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد
الباهلي وهو
ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
ويحيى بن حكيم
هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن داود بن الحصين
وهو
ثقة إلا في عكرمة.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب. عن عكرمة عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حجاج
حجاج بن أرطاه وهو
صدوق كثير الخطأ والتدليس.
نعم.
وذكر البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن شعيب
وهو صدوق خرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه
وأبوه شعيب محمد وهو صدوق خرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
هذا الأخ يرسل يقول قال ابن كثير في البداية والنهاية إن إسلام أبي العاص وقصة أسره وهو قادم في تجارة من الشام كان ذلك قبل هدنة الحديبية قبل تحريم الكافرات.
نعم، يعني قال بعض أهل العلم إن هذا إن إن أنه أن 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 يعني أن الاعتداد أنه حصل بعد نزول الآية آية الممتحنة التي قال لهم يحل لهم ولا هم يحلون لهن. قال بعض أهل العلم أن الرسول أمرها أن تعتد بعد هذه المدة وأنها صارت في العدة، وبعضهم قال إن العدة أنها قد تطول. نعم.
جاءت أسئلة في مسألة يعني الآن ما يحدث بقضية كون أحد الزوجين لا يصلي ثم تاب وصلى، فلما عقد عليه كان على وضع، والآن ما العمل؟
إذا كان أنها العقد يعني أن العقد وهو لا يصلي فمعلوم أن هذا لا يجوز، العقد غير صحيح، لأنه لا يجوز العقد إلا على يعني من تكون منه الصلاة. وأما الذي لا يصلي فإنه لا يجوز أن يعقد لمصلي على غير مصلية أو العكس، لا يجوز ذلك. ولكن إذا تاب فإنه يعاد العقد، إذا تاب وصار المصلين فإنه يعاد العقد، لأن العقد الأول غير صحيح. وما يحصل فيه هو من نكاح الشبهة، يعني من ناحية الأولاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الغيل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم، وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي.
ثم ذكر يعني باب في الغيل، والغيل هو وطئ المرضعة التي ترضع، فإنه إذا حصل ولد أو إذا حصل حمل فإن الصبي يتضرر باللبن الذي يكون من الحامل، فيكون ذلك يعني يلحق به ضررا. فالوطء لا شك أنها لا إشكال فيه، وإنما الإشكال وإنما المحذور فيما إذا وجد الحمل. أما كل إنسان يجتنب امرأته مدة رضاع ولدها هذا يعني غير متيسر، وكون الإنسان يعتزلها هذه المدة وقد يكون مدة الرضاع سنتين، ولكن إذا وجد الحمل فإنه يترك يعني يترك إرضاعه إرضاع الطفل، لأنه يعني يلحقه الضرر بذلك إذا كانت حاملا، إذا كانت حاملا فالضرر يعني يلحق به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كدت
قد أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم.
كدت أن أنهى عن الغيال، فرأيت أن فارس والروم يغيلون ولا يقتل أولادهم، يعني لا يكون ذلك سببا في قتل أولادهم. معلوم أن كما قلت أن الوطء يعني في حال الرضاع يعني هذا لا يستغنى عنه ولا بد منه للإنسان للزوج، ولكن إذا حصل الولد وإذا حصل الحمل فإن حصل رضاع فإنه قد يحصل فيه ضرر وقد لا يحصل، لكن لا شك أن اجتناب الإرضاع وأما الاستمرار في الوطء فإن ذلك لا بأس به، وإنما المحذور في قضية الإرضاع، وقد يكون مع الإرضاع سلامة وقد يكون معه شيء من الضرر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذا يحصل من الفرس والروم وأنهم يعني لا يضروا أولادهم ولا يتضر أولادهم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام.
وسئل عن العزل فقال هو
وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي، العزل عن النساء يعني خشية أن تلد، قال هو الوأد الخفي، يعني هذا مثل وأد البنات، يعني وأد البنات وهو قتلهن، يعني شبه من جهة أن كون الإنسان يخرج يعني الماء ويفرغه خارج الفرج حتى لا يحصل الحمل، ان هذا هو الوأد الخفي الذي هو يشبه يعني قتل النساء، لكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جوازه وعلى ثبوته، حيث جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعزل القران ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القران، ولكونه ايضا تقتضيه الحاجه من ناحيه الامه، فإن حملها يجعلها أم ولد تخرج عن كونها مالا يتصرف فيه فيكون ذلك سائق. الحاصل أن هذا فيه إشارة إلى أن تركه أولى، ولكنه لا يدل على 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 على, على مانعه، لأنه جاء ما يدل على جوازه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق،
هو
صدوق وله مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يحيى بن أيوب،
ثقة
صدوق ربما أخطأ،
أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
نعم.
عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية،
تروي عن من؟
هي عن رسول الله.
نعم هي صحابية.
نعم.
من خرج لها؟
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عمرو بن مهاجر أنه سمع أباه المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها وكانت مولاته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يتعلق بالغيل وأن هذا يعني فيه قتل الأولاد سرا، وقال إن الغيل ليدرك الولد حتى يعني يكون فارسا فيصرعه، يعني إن آثار يعني هذا اللبن الذي حصل في حال كون أمه ترضع وفيه مضرة وأنه قد يريكه فيصرعه حتى ولو كبر فإنه تبقى آثاره معه، يعني آثار الضعف وآثار الضرر حتى ولو كان فارسا فإنه يصرعه يعني ويموت بسبب ذلك أو يمرض بسبب ذلك. والحديث بإسناده المهاجر يعني وفيه كلام وهو مخالف لما تقدم من كون النبي صلى الله عليه وسلم أباها أو أنه لم يمنع ما يتعلق بالغيل وأن الفارس والروم أنهم كانوا يغيلون ولا يحصل لأولادهم شيء. فالإسناد في هذا الرجل الذي هو مقبول وهو المهاجر مولى أسماء بنت يزيد بن سكنة.
قال حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة
ثقة أخرج له
صاحب الكتب.
نعم.
عن عمرو بن مهاجر
هو
ثقة أخرج البخاري في رفع اليدين وأبو داود بن ماجه.
نعم.
عن أبيه المهاجر بن أبي مسلم
وهو مقبول أخرج له
خالد المفرد وأبو داود بن ماجه.
نعم.
عن أسماء بنت يزيد بن السكن
رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب
خالد المفرد وأصحاب السنن. نعم. باب في المرأة تؤذي زوجها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملات والدات رحيمات لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة.
ثم ذكر المرأة باب المرأة تؤذي زوجها.
نعم.
باب المرأة تؤذي زوجها. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه امرأة ومعها ولدان لها أحدهما قد حملته والثاني تقوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاملات والدات.
نعم. رحيمات.
حاملات والدات رحيمات يعني أن النساء هذا شأنهن أنهن يحملن يعني من ناحية أن يحصل لها الحمل ويحصل لها التعب بسبب الحمل ثم بعد ذلك تلد فتكون والدة ويحصل لها التعب بسبب ذلك ثم تكون رحيمة ذات عطف وحنان على طفلها. ثم ذكر أن لولا ما يكون منها لا دخلت مصلياتهن الجنة يعني أنها تكون مصلية وتؤذي زوجها فتكون يعني مع كونها مصلية ويحصل منها إيذاء وهذا ذنب فيكون ذلك يعني سببا في منعها من دخول الجنة. وهذا كما هو معلوم ما جاء مثله فإنما لا يكون المعاصي تمنع من دخول الجنة مطلقا وإنما تمنع من دخول الجنة في أول الأمر وإلا فإن كل من مات على الإسلام لا بد وأن يدخل الجنة ولو تأخر دخوله الجنة ولو تمتع أهل الجنة في الجنة وهو يعذب في النار على جرمه فإنه لا بد وأن يأتي وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة. فهذا فيه إشارة إلى أن يعني أن الإيذاء أنه سبب في دخول النار وعدم دخول الجنة يعني في أول الأمر. قال لولا ما يحصل منهن لولا
ما يأتين إلى أزواجهن
يعني لولا ما يأتين إلى أزواجهن يعني من المعاملة السيئة ومن يعني إغضابهم ومن الإساءة إليهم دخل مصلياتهن الجنة. معلوم أن المصلي هو الذي يعني يكون مسلما ويكون من أهل الجنة ولكن قد يكون من أهل النار إذا حصل مع كونه مصليا ذنوب يستحق بها أن يعذب في النار إن شاء الله تعالى تعذيبه وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه ولا يدخل الجنة أن يدخل النار وإن أدخله النار وعذبه فإنه يعذبه على قدر جرمه ثم يخرجه منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها.
قال حدثنا محمد بن بشار عن مؤمل
مؤمل بن إسماعيل وهو
صدوق سيء الحفظ. نعم. غير البخاري تعليقا وابو داود في القدر. نعم. والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن سفيان عن الأعمش.
الأعمش سليمان المهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سالم بن أبي الجعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة رضي الله عنه سدي بن عجيان الباهلي وحديث أخرج أصحاب الكتب ستة. والحديث في انقطاع لأن سالم لم يسمع من أبي أمامة فيكون الحديث يعني غير صحيح لانقطاعه.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا.
ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جبل الذي يعني فيه أن الرجل إذا كان له زوجة يعني تؤذيه فإنها تقول زوجته في الجنة التي هي من الحور العين لا تؤذيه إنما هو عندك دخيل يعني أنه عندك مؤقت يعني في مدة يعني مؤقتة وأنه يوشك أن يفارقك إلينا يعني بمعنى أنه يموت فينتقل إلى يعني الدار الآخرة. ومن المعلوم أن 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 الإنسان في قبره ينعم في قبره بنعيم الجنة وجاء أنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ومن كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وهذا يدل على أن الجنة موجودة وعلى أن الحور العين موجودات فيها الآن وقبل يوم القيامة وأنها في انتظار يعني الأزواج الذين يعني يكونون لهن مما كان في الدنيا وأن المرأة عليها ألا تؤذي زوجها وألا تكون معرضة لمثل هذا الذم الذي يحصل لها وأن تلك المرأة من الجنة التي من الحرين تقول هذه المقالة. فهذا يدل على أن المرأة عليها أن تحرص على السلامة من أن تقع في إيذاء زوجها. عيد الحديث قال متن
لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أو شك أن يفارقك إلينا.
نعم اسمعت.
قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك
وهو
متروك خجر بن ماجه.
نعم.
عن إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد
وهو
ثقة خجر البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن خالد بن معدان
وهو
ثقة خجر أصحاب الكتب.
نعم.
عن كثير بن مرة
وهو
ثقة خجر البخاري جزء القراءة وأصحاب السنن.
نعم.
عن معاذ بن جبل
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. الضحاك من مخرج متروك لكن الحديث جاء من طرق أخرى وهو ضحاك ما روى له إلا ابن ماجه وقد جاء عن يعني في كتب أخرى من غير طريق الضحاك لأن الضحاك ليس له رواية إلا عند ابن ماجه فالحديث جاء عن غيره عند يعني بعض الأئمة من طرق أخرى وهو صحيح وثابت. نعم. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين معتبرة وهذا منها اللي هو بحير بن سعد هذا من شامي.
يقول السائل إذا لم تطع المرأة والدة زوجها هل يدخل هذا في إيذاء الزوج؟
لا شك أن كونها تسيء إلى أمه أن ذلك يؤذيه وعليها أن تبتعد عن إيذائه بأي طريقة سواء عن طريق يعني إيذاء أمه أو عن طريق إيذائه لأن إيذاء أمه يؤذيه إذا أمه يؤذيه.
هل فيه دليل على أن الحور العين تعلم ما يحصل من أمور الدنيا؟
هذا الحديث يدل على هذا.
يقول حتى لو كان الزوج سيء المعاملة
إذا كان سيء المعاملة وهو عومل بمثل يعني ما حصل له يعني لا يقال إن 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 أنه مثل من كان حسن المعاملة، ولكن أي واحد منهما عليه أن يكون أحسن من الثاني وأن يكون أسبق إلى الخير من الثاني وأسرع المعاملة الطيبة من الآخر، أشك أن هذا هو الذي ينبغي، كما قال الله عز وجل لا تسأل الحسن ولا سيئة فبالتي أحسن أي الذي بينك وبينه عداوة وكأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يحرم الحرام الحلال. قال حدثنا يحيى بن معلى بن منصور قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحرم الحرام الحلال.
ثم ذكر هذه الترجمة: لا يحرم الحرام الحلال. ثم ذكر الحديث في ذلك، قال: لا يحرم الحرام الحلال، يعني الحديث مطابق للترجمة أو مثل الترجمة على لفظ الترجمة. وبين الحديث أن الحرام لا يحصل به تحريم الحلال، فلو أن إنسانا وطأ امرأته في دبرها فإن ذلك حرام ولا يحرم زوجته عليه، وكذلك لو يعني حصل الزنا ثم حصلت التوبة وحصل الزواج يعني بينهما فإن ما حصل من الحرام لا يحرم الحلال، وكذلك لو أخذ أخت زوجته فيعني بشبهة أو بغير ذلك، ومعلوم أنه لا يجوز في الإسلام، فإن زوجته لا تحرم عليه لأن الأولى يعني زواجها مستقر ولا يضيره يعني أن يحصل شيء حرام يعني بعد ذلك، فالحرام لا يحرم الحلال. نعم. والإسناد
قال حدثنا يحيى بن معلى بن منصور
هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن إسحاق بن محمد الفروي
وهو
صدوق كف فساء حفظه وجاء البخاري والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عمر
وهو العمري المكبر وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى ابن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. و لهذا ينتهي كتاب النكاح ونتوقف عن التدريس إلى ما إلى بدء الدراسة إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.